الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد تقدم في الدرس الماضي مقدمة عن سبب نظم هذه المنظومة، وبينا أن الصحيح أن المؤلف نظمها ردا على من عابه ولمزه وذكر عيوبه، فرد عليه بهذه المنظومة ولم يسلك مسلك ذلكم الراد، ولم كذلك يدافع عن نفسه، بل سلك فيها مسلك الوعظ والنصيحة، وهذا ما تقدم في الدرس الماضي. وقبل الشروع في أول هذه المنظومة نأخذ ترجمة موجزة عن الناظم، فناظم هذه المنظومة يكنى بأبي إسحاق، يكنى بأبي إسحاق، واسمه إبراهيم ابن مسعود ابن سعد التجيبي الألبيري الأندلسي، فهو منسوب إلى البيرة، وهي منطقة في الأندلس، ويقال له التجيبي لأنه يرجع إلى قبيلة تجيب من اليمن. وقد قيل فيه فقيه ومقرئ وعالم في زمانه، أخذ القراءات وعرف بها، ولم تذكر له كثير مؤلفات، وهذا لا يحط من شأنه، فإن كثيرا من أهل العلم لربما من تواضعه يرى نفسه غير أهلا للتأليف، ولكنه عرف بالشعر، وشعره يغلب عليه أو يغلب عليه الزهد والوعظ، فله ديوان في الشعر تداوله العلماء، وولد رحمه الله ما يقرب من سنة 75 و300، يعني في القرن الرابع، 75 و300 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وتوفي في سنة 60 و400. وكان معاصرا لأبي محمد ابن حزم الأندلسي الظاهري رحمه الله، وهذه المنظومة كانت لها شأن عند أهل العلم، فكان بعض أهل العلم لا يقرئ بعض طلابه العلم حتى يحفظ المنظومة التائية، أي حتى يحفظ هذه المنظومة لما اشتملت عليه من الآداب والأخلاق والحث على العلم والعمل به والزهد في الدنيا ونحو ذلك من المعاني التي ستعرفها عند شرحنا لهذه المنظومة. وقال أبو الحجاج يوسف بن محمد البلوي في كتابه ألف باء قال: إن أبا عبد الله بن سودة كان يحمل طلبته على حفظها لجودتها، يحمل يعني يلزم طلبته على حفظها، وهذا يدلك على اعتناء السلف بهذه المنظومة، فهي منظومة لها قيمتها ولها أهميتها عند أهل العلم. ويقال لها التائية نسبة إلى آخر حرف من أبياتها، كما يقال لمنظومة ابن تيمية التي تقدمت معنا اللامية، لأن آخر حرف من أبياتها الألف اللام في قوله يا سائل عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل إلى آخر الأبيات، آخرها لام سميت اللامية، وهذا آخرها تاء سميت التائية، تفت فؤاتك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتى، فلما كان آخرها تاء سميت كذلك بالمنظومة التائية. ويقال لها منظومة الألبيري نسبة إلى ناظمها، نسبة إلى ناظمها. ولماذا لم يقولوا منظومة الأندلسي؟ لأن الأندلسي نسبة واسعة، وكثير من أهل العلم من الأندلس، لكن الألبيري هذا اسم نادر لأنه من قرية يقال لها كما تقدم البيرة، فقيل له الألبيري نسبة إلى هذه البلد، فيقال لها المنظومة التائية ويقال لها منظومة الألبيري، وهي في الآداب كما تقدم والأخلاق والحث على العلم والزهد في الدنيا ونحو ذلك. ونبدأ إن شاء الله في أول أبياتها، وهذا الكتاب فيه هذا النظم، والحمد لله يعني هذا النظم مشكل ومضبوط بالحركات في أغلب كلماته، فلا يحتاج أن نقرأ المنظومة كاملة لأنها طويلة وتأخذ وقتا، فإن شاء الله عند القراءة نضبط هذه المنظومة بالنطق الصحيح، ويا حبذا لو تحفظ، فكما تقدم أن بعض العلماء كان يحمل طلبته على حفظها لجودتها، وكان بعضهم لا يقرئ طلابه العلم حتى يحفظ المنظومة التائية. قال في أولها: تفت فؤادك الأيام فتا، وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت، أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بتا، تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت، فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. بدأ الناظم رحمه الله تعالى هذه المنظومة بتذكير المنصوح، وذكره بموعظة بليغة. هذه الموعظة هي مرور الأيام وفجأة الموت، وكفى بالموت واعظا، وكفى بالموت واعظا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثروا هادم اللذات، لأن ذكر الموت سبب لخشوع القلب ورجوع النفس والتوبة والإنابة وترك زخرف هذه الدنيا. فذكره بهذه الموعظة البليغة من مرور الأيام الذي يترتب عليها ضعف الإنسان، فالإنسان كلما مر عليه يوم، كلما مضى من عمره يوما حتى يصل إلى مرحلة الشيخوخة والضعف، كما قال الله عز وجل: والله الذي خلقكم من ضعف، يعني في مرحلة الطفولة، ثم جعل من بعض ضعف قوة، يعني مرحلة الشباب، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يعني مرحلة الكبر والشيخوخة. فبمرور الأيام يضعف الإنسان ويتقادم به العمر، يتقادم به العمر. فقوله هنا: تفت فؤادك الأيام فتا، فت الشيء تكسيره، فت الشيء تكسيره، يعني هذه الأيام تضعفك شيئا فشيئا. تفت فؤادك، والفؤاد هو القلب، يعني تضعفه شيئا فشيئا، وإذا ضعف القلب ضعفت الجوارح. وتنحت جسمك الساعات نحتا، النحت أخذ من الإزالة، أي إزالة الحديد مثلا للخشب، فيسمى عمل النجار نحتا. إذا معك لوح يأتي بالفارة وينحت من هذا الخشب، هذا يسمى نحت، يسمى نحت. ومعنى ذلك أن الأيام تنحت في جسم الإنسان، وتنحت جسمك الساعات، وما الأيام إلا بضع ساعات. والمعنى كما تقدم مرور الأيام وانقضاء السنين والأعلام والأعوام، يترتب عليه ضعف بنية الإنسان. فهي موعظة له بأن الوقت يمضي، وأنت تقرب إلى الآخرة وتدنو منها. ولذلك يقول الحسن البصري: يا ابن آدم، أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. مثل التقويم الآن، كل يوم تؤخذ منه ورقة، 63 ورقة التقويم، سنة كاملة، صح؟ 360 يوم، كل يوم تأخذ منه ورقة، وهكذا كل يوم ورقة إلى أن تنتهي السنة. فإذا انتهت السنة انتهت جميع الأوراق، صح؟ وعمر الإنسان كذلك. لو قدر لك أنك تعيش 60 سنة أو 70 سنة أو 100 سنة، كل يوم يمضي مثل الورقة، ينقص من يومك ماذا؟ من عمرك ماذا؟ يوم. وهكذا يا ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم منها ذهب بعضك. قال: ويوشك إذا ذهب بعضك أن يذهب كلك. خلاص، وصلت إلى سنك المعين، 60 سنة 70 سنة، انتهت هذه الأيام، تموت، صح؟ وهكذا كلما مر يوم فهو من عمرك ومن حياتك. فإذا خذ العبرة والعظة وتذكر، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فهذا موعظة من الناظم رحمه الله إلى المنصوح. ثم قال له: وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت أريد أنت. تدعوك أي تناديك المنون، والمراد بالمنون هنا الموت. المراد بالمنون ماذا؟ الموت، يعني يدعوك الموت دعاء صدق. ومعنى دعاء صدق يعني دعاء لا شك ولا ريب فيه، فإن الموت حق، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. هل حد يشك في هذا؟ ما حد يشك في هذا، كل إنسان ميت، فالمنية لا بد منها، وهي داخلة إلى كل إنسان. وتدعوك المنون دعاء صدق، وهنا ينبه على ماذا؟ على الموت. ويقول له: تدارك نفسك قبل أن يفجأك الموت، ألا يا صاحي. وألا هنا أداة تنبيه، ألا يا صاح، وصاحي هنا منادى بمعنى يا صاحبي، ولكن هنا يسمى منادى مرخم، حذف منه الحرفان الأخيران أصلا يا صاحبي، فحذف الباء والياء فصار يا صاحي يعني يا صاحبي. ألا يا صاحي أنت، أريد أنت يعني أنت المقصود اليوم لا غيرك. سيأتي هذا الوقت الذي يناديك الموت وأنت لا زلت في غفلة. فوعظه هنا وذكره بالموت، وكما تقدم كفى بالموت واعظا، وكما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر قال له النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ثم ماذا كان يقول ابن عمر؟ إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي كن مستعدا للموت. لو كل واحد منا استشعر هذا الشعور لما قصر وفرط في طاعة الله. لو كل واحد تذكر الموت في كل يوم يمر عليه، وأنه قد يفجأه الموت الآن. فكم من أناس نشاهد ميتتهم، نشاهد ميتتهم، ماتوا فجأة، ذاك في حادث وذاك نام فلم يستيقظ، وليس بهم مرض ولا شيء، وليسوا هم شيوخا كبارا، فجأهم الموت. أليس من المتوقع أن تكون مثلهم؟ بلى، ما ندري لعلنا ننام فلا نقوم، أو الكهرباء ولعت، أو يحصل لنا أي شيء فيفاجئنا الموت. فإذا نستعد. هذا موعظة من الناظم إلى المنصوح. وتدعوك المنون دعاء صدق، ألا يا صاحي أنت، أريد أنت، لا أريد غيرك، بل أنت المعني بالموت اليوم. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم قال: أراك تحب عرسا ذات خدر، أبت طلاقها الأكياس بت. يقول لذلك المنصوح: أراك تحب عرسا، أي أراك منشغل بهذا الأمر وهو العرس وهي الزوجة. ذات خدر أي البكر التي لا تزال في خدرها، يعني تحب تلك العروس الصغيرة التي لا تزال في خدرها، ويضرب بها المثل في الحياء. لذلك قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. والخدر هو المخبأ التي تكون مختبية فيه تلك البكر وتلك العذراء. ولكن يريد هنا بالعرس ليست الزوجة حقيقة، إنما يريد بالعرس هنا الدنيا، فشبهها في جمالها وزينتها وزخرفها والافتتان بها بالعروسة الجميلة العذراء التي تكون في خدرها. ومعنى ذلك يقول له: أنك منشغل وأنك محب لهذه الدنيا، لهذه الدنيا. أراك تحب عرسا ذات خدر، يعني تحب هذه الدنيا والافتتان بها والانشغال بملهياتها. أبت طلاقها الأكياس بتا، أبت بمعنى طلقوها، يعني أبت طلاقها هو الطلاق الذي يكون طلاقا باتا أي بائنا، لأن الطلاق ينقسم إلى طلاق رجعي وطلاق بائن، صح؟ الطلاق الرجعي تطلق زوجتك طلقة واحدة أو طلقة ثانية ولا تزال في العدة، فهذا يسمى طلاق ماذا؟ رجعي، تستطيع ترجع هذه الزوجة. لكن إذا طلقتها ثلاثا خلاص هذا يسمى طلاق بائن، لا تستطيع أن ترجعها. أو طلقتها الطلقة الأولى والثانية ثم انتهت عدتها، انتهت عدتها، فهذا يسمى طلاق بائن، لكن البينونة قد تكون صغرى وقد تكون كبرى، فأنت تستطيع أن ترد هذه المرأة لكن بعقد جديد إذا في الأولى والثانية وقد انتهت عدتها. لكن إذا طلقتها الطلقة الثالثة ما تستطيع أن تردها إلا أن تنكح زوجا غيرك، صح؟ فهنا يقول هذه الدنيا طلقها الأكياس طلاقا بائنا باتا لا رجعة فيه. والمراد بالأكياس هنا هم الفطناء، هم الفطناء، والكيس هو النبيه الفطن. وجاء حديث لكنه لا يصح، ومنهم من صححه موقوفا على عمر، وهو قولهم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فالمراد بالكيس أي الفطن. فمراد هذا البيت أن الفطناء العقلاء طلقوا هذه الدنيا ولم يرجعوا إليها ولم يفتتنوا بها، فلم تغرهم ولم تشغلهم ولم تلههم عن طاعة الله عز وجل. وقال الآخر إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. هؤلاء هم العقلاء الفطناء الأكياس، لا ينشغلون بالدنيا ولا يجعلونها في قلوبهم بل يجعلونها في أيديهم، لا تسيرهم ولا تتحكم فيهم بل هم الذين يتحكمون فيها، لا يضيعون الصلاة من أجلها ولا يتركون العلم من أجلها ولا يتركون ما أوجب الله عز وجل عليهم من أجلها ولا يعصون الله من أجلها. هذا هو معنى طلاق الدنيا. ليس معنى طلاق الدنيا أن تترك الدنيا بالكلية، فهذا لا يستطيعه أحد، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا، لأن الإنسان لا بد له من أن يعف نفسه وأن يعف أهله ومن يعول. ولكن المراد بطلاق الدنيا هنا عدم الانشغال بها وعدم إيثارها على الآخرة، هذا معنى قوله أبت طلاقها الأكياس بتا، يعني لا ينشغلون بها ولا يلتهون بها عما هو أعظم من أمور الآخرة، من أمور الآخرة، فلم تغرهم الحياة الدنيا ولم يغتروا بها. وقد جاء عن علي بن أبي طالب، وروى ذلك أبو نعيم في الحلية، وهو أثر إن شاء الله ثابت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال وهو يخاطب الدنيا، قال: يا دنيا غري غيري، يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أو إلي تشوفت، هيهات هيهات، غري غيري، قد بتك ثلاثا، يعني طلقتك ثلاثا. ثم قال: فعمرك قصير ومجلسك حقير، إلى آخر ما جاء في هذا الأثر. هكذا هو حال العقلاء، إذا رأيت الدنيا نعيده. طيب، قال علي رضي الله تعالى عنه: يا دنيا غري غيري، إلي تعرضت أو إلي تشوفت، هيهات هيهات، غري غيري، قد بنتك ثلاثا، قد بنتك ثلاثا، فعمرك قصير ومجلسك حقير، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. فهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى، هممهم عالية ومقاصدهم سامية، لم تغرهم هذه الدنيا. ثم قال رحمه الله تعالى: تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. قوله تنام الدهر ويحك في غطيط، المراد بالنوم هنا الاستمرار في الغفلة، الاستمرار في الغفلة، ولهذا تسمى الاستقامة بعد الغفلة ماذا؟ يقظة. قال: فلان كان في غفلة ثم الآن صار في يقظة، ثم صار في يقظة. وخطأ العلماء أن تقول في صحوة، لماذا؟ الصحوة الإسلامية، لأن كأنك تقول كان هناك ماذا؟ كان هناك لا يوجد من هو صاح، وهذا مناف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. لكن يمكن تقول فلان فقط، فلان كان في غفلة فصار في يقظة أو في صحوة، لا بأس. أما تقول الصحوة الإسلامية فهذا العلماء أنكروا ذلك، لأن الصحوة موجودة سواء كان اليوم أو قبل اليوم. فالمهم قوله تنام الدهر، المراد بالنوم هنا الاستمرار في الغفلة، يعني أنت مستمر على الغفلة. ويحك، وويح تستعمل تستعمل لشيء من التهديد مع التخويف، ففيها نوع من الإشفاق، يعني تهدده وتخوفه لكن تريد له الإشفاق والرحمة، بخلاف ويل. ويل كلمة تهديد لكنه لا إشفاق فيها، ما قال تنام الدهر ويلك، قال ويحك، لأن ويح نعم تفيد التهديد مع التخويف، لكن فيها نوع من ماذا؟ من الرحمة. وهذا ورد حتى في بعض الأحاديث. فقوله تنام الدهر ويحك، يعني يهدده في غطيط، والغطيط هو صوت النائم، الغطيط صوت النائم يقال له غطيط، خصوصا النائم المستغرق في النوم يقال له غطيط، ويقال له شخير، ويقال له خرير، ويقال له نخير. لما ينام يقول هذا الخطيط، إصدار الصوت عند الاستغراق في النوم، هذا يسمى الغطيط. فهو يقول لتنام الدهر ويحك في غطيط، يعني في نوم مستغرق وغفلة شديدة. هذا الآن يصور مدى شدة غفلته، أن غفلة هذا المنصوح غفلة شديدة. بها حتى إذا مت انتبهت، يعني تنام الدهر في غطيط، يعني أنت في غفلة حتى إذا مت انتبهت. بها يعني في هذه الدنيا، حتى إذا مت انتبهت، أي انتبهت أنك مخطئ وأنك في غفلة، فعندئذ لا يفيدك الندم، لا يفيدك ماذا؟ الندم. فهذا معنى قوله تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهت. ولذلك يقول الله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا، يعني من هذا الموت، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يعني الآن تشاهد الحق. وهل ينفع هذا؟ ما ينفع، ما ينفع عند الموت تطلب ماذا؟ الرجوع والانتباه. هل ينفع الانتباه عند الموت؟ ما ينفع، كما قال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، ما ينفع الآن. فإذا متى ينفع الانتباه؟ قبل الموت، في وقت الإمكان. فكأنه يقول له أنت الآن في غفلة، متى ستنتبه؟ هل ستنتبه إذا جاءك الموت؟ وهل إذا جاء الموت تنفع هذه، ينفع هذا الانتباه؟ ما ينفع. إذن من الآن انتبه في وقت الإمكان قبل أن يفجأك ماذا؟ الموت. هذا هو المعنى. ثم قال له وكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى. يقول له، يعني يقول الناظم للمنصوح إلى متى وأنت مخدوع بهذه الدنيا. ومن علامات ودلائل انخداعك بها الغفلة التي تعيشها. فكم ذا أنت مخدوع وحتى، متى ستخدع، إلى متى ستخدع بهذه الدنيا. وكم هنا للتكثير، كم هنا للتكثير، فإلى متى هذا التمادي في الغفلة. متى لا ترعوي، ومعنى ترعوي يعني تكف، متى لا تكف عن هذه الدنيا، فترعوي بمعنى تكف عنها. يعني إلى متى وأنت مستمر على انكبابك عليها وانشغالك بها دون أن تكف عن ذلك وتستيقظ عن هذه الغفلة والرقدة؟ فهو يدعوه إلى ماذا؟ إلى أن يصحو وأن يستيقظ من غفلته وأن لا ينخدع بهذه الدنيا. فهذه الأبيات كما سمعت فيها تذكير للمنصوح بهذه المواعظ العظيمة من التذكير بمرور الأيام والأعوام، ومن التذكير كذلك بالموت وعدم الافتتان بهذه الدنيا والصحو واليقظة من الغفلة والاستعداد للقاء الله عز وجل ونحو ذلك من المواعظ. نكتفي في هذا الدرس بذلك ونكمل إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.